أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتدارس موضوعا ونتدارس خلقا يهتم به المسلمون، وحري بنا أن نتأسى بالقرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا الإسلامية. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي من التنفيذ الإذاعي عبد الرحمن الغامدي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون ضيفنا القدير معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، حاضرا معنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج لنأنس بالحديث معه حول مواضيع برنامجنا أخلاقنا. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 6477117، أيضا 6493028. نرحب بضيفنا الجليل. السلام عليكم فضيلة الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين، حياكم الله. أيضا شيخنا، في هذه الأيام نعيش أجواء إيمانية بل قرآنية في مكة المكرمة، وما نشهده من المسابقة إلى الخيرات من الأصوات العذبة من القارئين للقرآن من ترتيل وتجويد وتفسير فيما يخص علوم القرآن الكريم. نود الحقيقة أن نتحدث في هذا الموضوع اليوم حول العناية بالقرآن الكريم وثمرات هذه العناية وأوجه تعلم القرآن الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأشكر لك حسن اختيارك لهذا الموضوع،
حفظك الله،
يتوافق مع بعض المجريات الحادثة في أيامنا هذا من إجراء عدد من مسابقات القرآن الكريم، ومن آخرها مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ كتاب الله عز وجل في المسجد الحرام. وهذا الجهد جهد مشكور وعمل جليل، ويرجى أن يكون له ثمراته في الأمة من إعادتها إلى كتاب الله عز وجل. فإن هذه الأمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إنزال الكتاب العظيم كانت في جاهلية عظيمة، وكان بعضهم يسبي إخوانه وجماعته والقبائل الأخرى، وكان الناس في أحوال ضعيفة من جهة معاشهم ومن جهة مكانتهم بين الأمم. فلما بعث الله عز وجل هذا النبي الكريم وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم تغيرت أحوال الأمة، سواء فيما يتعلق بأمورها الأخروية أو فيما يتعلق بأمورها الدنيوية. وقد تكفل الله عز وجل لمن تمسك بهذا الكتاب وسار على هديه وطريقته أن يتولى شأنه وأمره كله في دنياه وفي آخرته، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وكما قال رب العزة والجلال: كان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: ولينصرن الله من ينصره، وقال: إن تنصروا الله ينصركم. وهذا الكتاب العظيم يحصل بالتمسك به والسير على طريقته عدد من الآثار العظيمة في أحوال الناس في دنياهم وفي آخرتهم. فمن ذلك اجتماع كلمة الناس، فإنه عند التمسك بكتاب الله والرجوع إليه يكون مصدر التحاكم واحدة، ومن ثم يتآلف الناس ويجتمعون وتتحد مقاصدهم وأهدافهم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا حكم الناس كتاب الله واعتمدوه في تعاملاتهم اجتمعت كلمتهم وتآلفت قلوبهم واتحدت مقاصدهم. وهكذا عند التمسك بكتاب الله يكون الناس في طريقة التعامل بينهم أكمل الوجوه وأتمها، بحيث ينتفي عنهم أكل المال بالباطل، بحيث تنتفي الأطماع الشخصية التي تكون عند الناس فتؤثر على علاقاتهم المالية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وكما قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وكذلك إذا رجع الناس إلى كتاب الله استقامت لغتهم واتحدت لغة العرب، لأن مصدر لغتهم يصبح واحدا، فإن القرآن والسنة قد جاء باللغة العربية، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: بلسان عربي مبين، في نصوص متكاثرة تدل على هذا المعنى. وإذا نظر الإنسان إلى كتاب الله وجد أن فيه الشفاء للأمراض والمشاكل التي تكون في الأمة، سواء كانت تلك المشاكل من الأمور النفسية، فإن القرآن يهذب النفوس ويصلحها ويبعد أمراضها، فينفي الاكتئاب وينفي اليأس من حياة الإنسان، ويجعل المرأة متفائلا نشيطا مقبلا على عمله منجزا لمهامه. وهكذا أيضا في المشاكل الأسرية والاجتماعية، فإن القرآن يعالجها، وقد أتى بطرائق تجعل الناس تستقيم حياتهم الأسرية والاجتماعية، فيتآلفون ويتعاونون ويتوادون، كما قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهكذا جاءت الآيات القرآنية لتنظيم العلاقة المالية والاقتصادية، سواء في حث الناس على العمل أو على الصدق في التعامل أو على عدم استغلال حاجات المحتاجين أو تأني أصحاب الأموال على أصحاب الحاجات. ولذلك كان هذا القرآن فيه الشفاء وفيه الهداية التي تصلح بها أحوال المجتمع. ومن هنا قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقد وصف الله عز وجل هذا القرآن بأنه وحي وبأنه روح، لأن الحياة توجد من هذا الكتاب، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكما قال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقد جعل الله عز وجل هذا الكتاب روحا وجعله أيضا نورا. وكذلك من خصائص هذا الكتاب أنه يبين أحكام الناس كافة، وكما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما قال سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والنصوص الدالة على حفظ هذا الكتاب كثيرة متتابعة. إذا تقرر هذا فإن أهل الإيمان يعرفون القيمة العظيمة لهذا الكتاب والمنزلة الكبيرة التي تكون له، ومن هنا فإنهم يسعون إلى بذل الأسباب لنشر هذا الكتاب في الأمة، والسعي إلى جعل أهل الإيمان يحرصون على مدارسة كتاب الله عز وجل والرجوع إليه والتحاكم، ليكون ذلك من أسباب استقامة أحوال الناس ورجوعهم إلى الله جل وعلا وصلاح أمورهم الدنيوية والأخروية. واسمع لقول الجن عندما قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فهذا الكتاب يهدي إلى الرشد، وكما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن تمسك بكتاب الله فإنه حينئذ سيكون هذا من أسباب هدايته واستقامته وصلاح أحواله، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واسمع لقوله في مقابل هذا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن هنا نعلم أن هذا الكتاب هو الذي تحصل به نجاتنا في الدنيا والآخرة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. ففيه خاصيتان وفيه وظيفتان. أما الخاصية الأولى أنه منزل من عند الله عز وجل، وأما الخاصية الثانية فإنه مبارك أي كثير الخير والبركة. وأما الواجبان ففي قوله ليتدبروا آياته أي ليتفهموا المعاني التي اشتمل عليها هذا القرآن، والوظيفة الثانية في قوله وليتذكر أولو الألباب. وفي التدبر يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذا الكتاب ليس فيه اختلاف، ومن ثم فإنه حينئذ من عند رب العزة والجلال.
أيضا هنا فضيلة الشيخ سعد فيما يتعلق بالإتيان ولو بآية أو بعشر صور من القرآن الكريم، إنما يعجز ويوهم نفسه بأنه قادر، وما هو بقادر على الإتيان بشيء مماثل للقرآن الكريم، وكما يعني حصل مع مسيلمة الكذاب في حرب الردة حينما اخترع كلاما وهرطقات لا تمس أن تكون إلا من أفعال المارقين على الإسلام. أيضا شيخنا فيما يتعلق بعلوم القرآن الكريم وإبراز ما في القرآن الكريم من كنوز للإنسانية جمعاء من الإعجاز العلمي مثلا وما سوى ذلك من العلوم.
نعم، نحن الآن نريد أن نبين خصائص هذا الكتاب، ومنها ما ذكرتم من كونه من عند الله ومن كونه معجزا لا يتمكن واحد من الإتيان بمثله، كما في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كما في قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وكما في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ومن خصائص هذا الكتاب أنه وحي من عند رب العزة والجلال، وأنه لا يشتمل على شيء من الآراء البشرية أو الأوهام الشخصية أو الأهواء، فكما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وكما في قوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ومن خصائصه اشتماله على المعاني العظيمة واشتماله على ما يصلح أحوال البشر، وكونه يسيرا سهلا على العباد كما في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهو في نفس الوقت يشتمل على أحكام يسيرة سهلة كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن خصائص هذا الكتاب أنه باقي أبد الآباد مهما وجدت محاولات التحريف فيه أو وجدت محاولات تغييبه عن أحوال الناس فإنه لا بد أن يكون باقيا إلى قيام الساعة، كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما قال تعالى مبينا أن هذا القرآن العظيم المشتمل على هذه المعاني لا يمكن أن يكون من أوهام الناس، كما قال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقد قال تعالى عن هذا الكتاب إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ومن خصائص هذا الكتاب اشتماله على أخبار الأمم الماضية، أخبار صدق مصدقة لما في الكتب السابقة، كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وذلك من خصائص هذا القرآن أنه يهدي إلى خير ويهدي إلى أحسن الأمور وأفضلها، ويبشر المؤمنين بالخير ويجعلهم متفائلين منطلقين إلى العمل. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وحينئذ يجب علينا أن نعرف أن هذا الكتاب الذي اشتمل على الأخبار الماضية الصادقة كذلك اشتمل على الأخبار المستقبلية الصادقة، كما في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وحدث ذلك بعدما نزلت هذه الآية. وكما قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي صلح الحديبية، ووقع ذلك الفتح ودخلوا المسجد الحرام بعد عامهم ذلك. وكما قال تعالى في أهل بدر: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ومما يدلك على أن وعود هذا الكتاب وعود صادقة. وكذلك من خصائص هذا الكتاب أنه اشتمل على الأدلة العقلية المقنعة التي تسلم لها النفوس، ومن ثم هذا الكتاب له تأثير عظيم في النفوس عند سماعه وتلاوته بتأمل وتفكر، كما قال جل وعلا في كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وانظر لما سمع جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير: وكان في ذلك الوقت كافرا لم يسلم بعد، كاد قلبي أن يطير. وانظر إلى قصة عتبة بن ربيعة لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في خلافه لقومه، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع لآيات يقرأها، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت، فلما وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أمسك عتبة بن ربيعة على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحمة أن يكف، وما ذاك إلا للتأثير العظيم الذي كان لكتاب الله عز وجل في النفوس. وحينئذ يجب علينا أن نعرف الواجب الشرعي تجاه هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب له علينا واجبات. أول هذه الواجبات أن نؤمن يقينا وجزما بأنه من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهذا دليل قاطع بأنه من عند الله جل وعلا. وما فيه من أنواع الإعجاز، سواء الإعجاز العلمي أو الإعجاز التاريخي أو الإعجاز البلاغي والبياني أو غير ذلك من أنواع الإعجاز، وهكذا ما فيه من الأساليب العظيمة المؤثرة في النفوس، وما فيه من الأدلة المقنعة والتي تذعن لها النفوس والعقول، هذا كله يدل على أن هذا الكتاب من عند رب العزة والجلال. وهكذا من يستشعر تأثير هذا الكتاب على النفوس وعظم تغييره لما في النفس البشرية يعلم أنه من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وهكذا ما في هذا القرآن من جواب عن الإشكالات التي تكون في الأمم السابقة، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهكذا ما في هذا القرآن من الأمثلة العظيمة والبراهين الجليلة، كما في قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وكما في قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهكذا أيضا إذا نظر الإنسان في الواجب عليه، إذن من الواجبات الإيمان اليقيني بهذا الكتاب وأنه من عند رب العزة والجلال، واليقين بأن هذا الكتاب يشتمل على الهدى وأنه هو المصلح لأحوال الناس، وأنه لا يمكن أن تستقيم حال الناس استقامة تامة إلا بالتمسك بهذا الكتاب. وكذلك من الواجب نحو هذا الكتاب أن نقرأه وأن نعيد قراءته ما بين وقت وآخر، امتثالا لقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكذلك من الواجب نحو كتاب الله أن نستمع إليه وأن نتقرب لله عز وجل بالاستماع لآيات هذا القرآن، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكذلك علينا أن نتدبر آيات هذا القرآن وأن نتفهم المعاني التي اشتمل عليها هذا الكتاب، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وكما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
الشيخ سعد، إذا أنت لنا في حتى لا نطيل الوقت على المتصل ثم نسترسل في هذا الموضوع حول تدبر القرآن الكريم. أخونا عبد العزيز الشريف من الرياض، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
حياك الله، تفضل.
أسعد الله مساك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم يا شيخ. أنا سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. الله يحييك.
فضيلة الشيخ، هل ركزتم على حامل القرآن الذي يحمل هذا القرآن؟ ما هي صفاته وما هو مطلوب منه؟ وكما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله، وذكر منهم حامل القرآن غير الغالف والجاف عنه. وعمر رضي الله عنه لما استدعى واليه على مكة وأتى إليه قال: من استخلفت على الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن هذا ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: ولم تجد إلا مولى فتستخلف على الوادي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أريد منك بارك الله فيك التركيز على حامل القرآن. نحن في زماننا للأسف الشديد ابتلينا بأناس يقرؤون القرآن لا يطبقون، إما أن يفجروا أو يغولوا في الدين أو يخرجوا على ولي الأمر أو غير ذلك. نرجو من ذلك بارك الله فيك التنبيه، وجزاكم الله كل خير.
تسمع جزاك الله خير أخي عبد العزيز بهذا الاستفسار والتواصل حول أخلاق حامل القرآن الكريم. يبدو اتصل آخر أيضا يا شيخنا. الأخ عبدالله القحطاني تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ سعد محمد
حياك الله. أهلا وسهلا.
كيف حالك الشيخ سعد؟ السلام عليكم.
الله يحييك. وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك ويرفع بك ويرفع قدرك وينفع بك الأمة والإسلام والمسلمين رب العالمين.
الله يحييك
شيخنا. الله يحفظك. أغلب المصاحف هجرة في المساجد وبدأوا يستعملوا الجوالات. هل لو نصحناهم على خاصة لما يكون مثلا يقول استعمل المصحف بدل الجوال، هل في ذلك عليه شيء الشيخ؟ الله يحفظك. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يحفظك، بالنسبة للمصاحف اللي بعض المساجد ما تحتاجها ونقدر نحولها إلى مسجد ثاني تبع الأوقاف مثلا، جزاك الله خير. نبغى نستفسر منك. الله يحفظك، جزاك الله خير ويرفع قدرك ويعلي مشانك يا رب العالمين. جزاك الله خير وسلم الدعاء يا شيخ.
السلام عليكم. بارك الله فيك ووفقك الله للخير.
جزاك الله خير.
بالنسبة
تفضل شيخ سعد.
بالنسبة لما ذكره الأخ عبد العزيز من التذكير بواجبات حامل القرآن، فنحن قد ذكرنا جزءا منها فيما يتعلق بالإيمان بأنه من عند الله، وفيما يتعلق بقراءة القرآن والاستماع إليه وتدبر هذا القرآن، وكذلك مما يتعلق به العمل بهذا القرآن والسير على هدي كتاب رب العزة والجلال، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وكما قال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول. وكذلك من الواجب نحو كتاب الله أن نتحاكم إليه عند الاختلاف والتنازع، وألا نجعل حكما بيننا إلا كتاب الله وما أخذ من كتاب الله، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا الآية. وكما في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن الواجب نحو كتاب الله عز وجل إجلاله وتقديره وعدم امتهانه، بحيث نضع المصحف في المكان اللائق به، فلا يدخل به موطن قضاء الحاجات، ولا يوضع على الأرض، ولا يوطأ ولا يتكأ عليه، ولا يجعل في وسادة يجلس الإنسان عليها، بل حقه التوقير ورفع مكانته ومنزلته. ومن الواجب أيضا نحو كتاب الله تعليم أبنائنا بهذا الكتاب، سواء بإيجاد حلقات تحفيظ القرآن أو بإدخال تدريس القرآن العظيم في المدارس العامة، فإن أصحاب الولاية في أي بلد عليهم واجب شرعي بأن يجعلوا دراسة القرآن جزءا من دراسة الأبناء في المدارس، لأن هذا مما أوجبه رب العزة والجلال على الأمة، تعليم أبنائها كتاب ربها. و حلقات تحفيظ القرآن لها أثر عظيم في حياة الأمة، فهي التي تعيد الأمة إلى كتاب الله، وهي التي تكون جسرا لانتقال الأخلاق العالية التي في كتاب الله إلى مجتمعاتنا، فيتخلق بها طلاب هذه الحلقات وينشرونها، سواء بالقدوة الصالحة أو بالدعوة إليها والتعليم لها بين بقية أفراد المجتمع. وحلقات تحفيظ القرآن لها تأثير عظيم في نفسيات الطلاب، فهي التي تشحذ هممهم، وهي التي تقوي معنوياتهم، لأنهم يرتبطون بكتاب رب العزة والجلال، وتربي في نفوسهم الخوف من الله والرجاء له سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يقدمون على أذية الناس ولا على انتهاك حرماتهم ولا على أخذ أموالهم. وأما ما في حديث الأخ عبد العزيز من الإشارة إلى وجود من يفجر، فهؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال الشنيعة من استحلال الدماء والتفجير، فإنما منشأهم من ابتعادهم عن كتاب رب العزة والجلال. ولذلك حلقات تحفيظ القرآن من أكبر الحصانات الاجتماعية التي تقي أفراد المجتمع، الانضمام تحت لواء هذه التنظيمات الفاسدة المفسدة المحاربة لدين الله الضالة عن منهج رب العزة والجلال. فكتاب الله فيه النجاة، وهو المنقذ لأبناء الأمة من الانخداع في للدعوات الكاذبة التي تكون هنا أو هناك. وما أشار إليه في الكلام عن إمساك أو قراءة الآيات القرآنية في الجوالات أو في الأجهزة الحديثة، فهذا أمر جائز ولا حرج فيه.
من سؤال عبد الله.
نعم الأخ عبد الله.
نعم.
ما ذكر من القراءة في الجوالات، فهذا أمر جائز سواء قرأ الإنسان على صدره أو قرأه في الجوالات، لكن القراءة في المصاحف أفضل وأحسن من جهتين. الجهة الأولى أن فيه ارتباطا بالمصحف الذي قد نوه الله عز وجل بمكانته ومنزلته في مواطن من كتابه، وفيه أيضا إجلال هذا الكتاب وعدم هجره. ولذلك نجد الشرع أوجب على من أراد أن يقرأ في المصحف أن يكون متطهرا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر، وكما في قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، مما يدل على فضيلة قراءة الآيات القرآنية في المصاحف. وأما قراءتها في الأجهزة الحديثة فهي جائزة، لكنها ليست بمنزلة من يقرأ الآيات القرآنية في المصاحف. ولذلك المصحف لا يمسه إلا متوضأ، والمصحف لا يجوز أن يدخل في مواطن قضاء الحاجات، والمصحف يجب إجلاله وتقديره ورفعه. وليس هذا الحكم شاملا لهذه الأجهزة، فالجهاز الذي يشتمل في ذاكرته على آيات قرآنية ليس له من الاحترام والتقدير، وليست قراءة الآيات القرآنية فيه عبادة لذاتها، بخلاف القراءة في المصحف. فالمصحف واجب أن يقدر، وإمساك المصحف، مجرد إمساك المصحف، يؤجر عليه الإنسان إذا كان ذلك طريقا لقراءته للآيات القرآنية. والمصحف يجب تقديره واحترامه ومعرفة مكانته. ومن ثم من وجدناه يقرأ في هذه الأجهزة فلا بأس أن يشار عليه بأن القراءة في المصاحف أفضل وأكثر أجرا من القراءة في هذه الأجهزة. كان عند الأخ عبد الله
سؤال
فقرة أخرى.
نعم، يتعلق بإمكانية نقل المصاحف من مسجد ممتلئ بالمصاحف إلى مساجد أخرى ربما تقل فيها هذه المصاحف.
نعم، هذه المسألة متعلقة بولاية، ذلك أن هذه المساجد تابعة لإدارات الأوقاف، فإدارات الأوقاف هي التي تشرف على هذه المساجد، وهي التي تزودها بالمصاحف، وهي التي تلاحظ حوائجها وما يزيد فيها وما ينقص. ومن ثم فالمرجع فيها إلى تلك الجهات، فإذا رأت تلك الجهات أن أحد المساجد استغنت الحاجة أو استكفوا عن الحاجة لوجود مصاحف، فنقلت إلى مسجد آخر من طريق تلك الجهة إدارة الأوقاف فلا بأس. أما أن يتصرف بذلك أحد المأمومين أو أحد جماعة المسجد أو الإمام أو المؤذن بدون استشارة وبدون استئذان من الجهة المختصة فهذا ليس له الحق في ذلك ولا يجوز له التصرف، وهذا من الافتيات على صاحب الولاية في ذلك المكان.
وأيضاً الشيخ سعد بالإمكان إبلاغ وزارة الشؤون الإسلامية مثلاً أو الجهات التابعة ذات العلاقة بهذه الأمور وهم بالتالي يتولون إدارة هذا الموضوع.
نعم، لو أنه إذا وجد ملحوظة أو وجد أو كان عنده اقتراح متعلق بنقل المصاحف أن يتقرب لله عز وجل بالاتصال بالجهة المختصة وهي إدارة الأوقاف والمساجد في المنطقة ويخبرهم عن اقتراحه وتوصيته، وبالتالي هم يتولون الأمر ويفعلون إن شاء الله ما يرون أنه يحقق المقصود الشرعي.
أيضا شيخ سعد إذا أذنت لي في استمرار هذا الموضوع، بعض أهل الخير يقومون بشراء طبعات كثيرة أو نسخ كثيرة من المصحف الشريف فيقومون مثلا بإيصاله إلى بعض القرى أو الهجر التي ربما تقل فيها أو يندر فيها وجود المصحف في البادية مثلا، يعني أليس من هذا الأمر يعني يمكن إشاعته بين المسلمين؟
نعم، هذا عمل جليل يتعلق بكتاب الله عز وجل، فإن من الأعمال المتعلقة بكتاب الله أيضا تعليمه، تعليم الكتاب عمل صالح يؤجر العبد عليه، فمدرس القرآن ومن ينشئ مدارس تحفيظ القرآن، من يسعى لإدخال تعليم القرآن في المدارس ويقوم بالتدريس فيها، هؤلاء لهم أجر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء يستغفر لمعلم الناس الخير، ومن أعظم الخير كتاب الله. وهكذا من الأمور المشروعة فيما يتعلق بكتاب الله السعي في طباعة المصحف، وفإن طبع المصحف يؤجر العبد عليه، وكل من قرأ في ذلك المصحف المطبوع يكون للقائم على طباعته أجر بقدر ما يقرأ في ذلك المصحف. ولذلك فإن إنشاء المطابع ومنها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف هذا من القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا، وتكون من أسباب نيل الإنسان للأجور العظيمة والثواب الجزيل. وهكذا أيضا مما يتعلق بكتاب الله تيسير قراءة كتاب الله سواء بوضعه في الأجهزة الحديثة أو إيجاد برامج إلكترونية تتعلق به، هذا يؤجر العبد عليه الأجور الكثيرة. وهكذا نشر آيات من القرآن العظيم في وسائل التواصل الاجتماعي فإن العبد يؤجر على هذا، وهو نوع من أنواع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي يقول فيها رب العزة والجلال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها إقامة مسابقات تحفيظ القرآن العظيم، فإن إقامة هذه المسابقات فيها أجر عظيم، فكل حرف يقرأ في هذه المسابقات يكون لصاحب المسابقة أجر مماثل لأجر كل من قرأ ولكل من استمع ولكل من تعلم ولكل من علم. فكل هؤلاء ما أدوه من عمل استحقوا به ثوابا يكون لمنشئ تلك الجائزة الأجر المماثل لأجرهم. ومن هنا فإن هذه الجائزة العظيمة الطيبة جائزة الملك عبد العزيز لحفظ كتاب الله هذه من الأعمال الصالحة التي يرجى للإنسان ثوابها وذخرها ممن يساهم فيها. ولذلك فإن المساهمة في هذه المسابقات سواء بترتيبها أو بتهيئتها أو بالإعلان عنها أو بكتابة التقارير الصحفية والتلفزيونية والإذاعية عنها تكون سببا من أسباب الحصول على الأجر والثواب الأخروي. وهكذا أيضا كل هذه المسابقات تسعى إلى جعل الناس يحفظون كتاب الله، وحفظ كتاب الله عبادة يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فدل هذا على أن أهل العلم يحفظون كتاب الله عن ظهر غيب، ومن ثم فعل الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بالإكثار من حفظ آيات القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وهكذا أيضا من الأعمال الصالحة حث الأبناء على الانتظام في هذه المسابقات وفي حلقات تحفيظ القرآن وترتيب المكافآت لهم، فإنه من العمل الصالح الذي يعظم أجر الإنسان به. وكذلك من الأعمال الصالحة المتعلقة بكتاب رب العزة والجلال السعي لنشر استماع القرآن، سواء كان بإيجاد الإذاعات النافعة المباركة التي يقرأ فيها كتاب رب العزة والجلال، من أمثال هذه الإذاعة وما ماثلها من الإذاعات، ومن ثم فعل القائمين عليها أن يتقربوا لله جل وعلا باحتساب الأجر والسعي للحصول على الأجر الأخروي عند قيامهم بهذه الأعمال. فأنت ستؤدي هذا العمل المتعلق بهذه الإذاعة لكونك موظفا تأخذ أجرة على عملك، لكن إذا نويت بذلك التقرب لله عز وجل بالسعي في استماع المؤمنين إلى كتاب رب العزة والجلال كان لك أجور عظيمة وثواب جزيل بسبب ذلك. وهكذا نشر سماع الآيات القرآنية سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الأجهزة الحديثة من جوالات أو أشرطة أو نحو ذلك من الآلات التي فيها حفظ للآيات القرآنية وإعادة بث لها، نتقرب إلى الله عز وجل بتيسيرها وتسهيلها ونشرها في الأمة، فيكون هذا من أسباب الحصول على الأجر والثواب الأخروي. و
أيضا شيخ سعد فيما يتعلق بهذا الموضوع أيضا حول نشر ترجمات معاني القرآن الكريم للجاليات غير الناطقة باللغة العربية، ربما يجدون صعوبة في فهم اللغة العربية وإدراك معانيها، لكن حينما تترجم المعاني وليست الآيات لكن معنى الآيات يترجم إلى لغاتهم، ربما يكون في ذلك النفع شيخنا.
نعم، آيات القرآن لا يمكن أن تترجم لأن الترجمة جهد بشري، وآيات القرآن فيها معاني عظيمة لا يتمكن العقل البشري المجرد من استيعابها جميعا. ومن ثم فإن الترجمة إنما تكون لتفسير القرآن وليست لذات القرآن. وترجمة القرآن عمل صالح يعظم بها أجر الإنسان ويكثر ثوابه، وشاهد هذا من كتاب رب العزة والجلال قوله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالناس إنما يتبينون الأحكام الشرعية عندما تصل إليهم معاني القرآن وأحكامه باللغات التي يتكلمون بها. فهذا المعنى أيضا من المعاني الجليلة، ويترتب عليه كل من ساهم في طبع هذه الجماد أو في نشرها وتوزيعها أو في تسهيل وصول الآخرين إليها أو في تحميلها ورفعها على البرامج وأنواع وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العبد يكون مأجورا بذلك أعظم الأجر وكثير الثواب. هذا أيضا معنى جليل ينبغي بالمؤمنين أن يسعوا للمساهمة فيه.
كنت أود أن أضيف شيخنا أن نسترسل في هذا الموضوع لولا وصولنا إلى نهاية هذا اللقاء المبارك معكم حول القرآن العظيم، ولا يمكننا الحقيقة أن نوفي كتاب الله كثيرا من الحديث عنه وتفاصيل بيانه وجماله وثمراته على الأمة الإسلامية. الكلمة الأخيرة لكم شيخنا.
الكلمة الأخيرة تتعلق بالترغيب في قراءة الآيات القرآنية، فأنت يا أيها الإنسان تستطيع أن تقرأ آيات القرآن في أثناء ذهابك وإيابك، بدل وأنت تقود سيارتك تفكر في أمور ماضية، ماذا قال عني فلان وماذا قلت عنه. اقرأ آيات من القرآن حتى ولو من قصار السور، لو تكرر سورة الإخلاص التي هي ثلث القرآن مرات عديدة حس بذلك الأجور والثواب الجزيل. فآيات القرآن من أسباب رضا رب العزة والجلال، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها فدخل الجنة، وما ذاك إلا أنه يكررها ويقرأها كثيرا. هذه السورة هي سورة الملك، سورة تبارك، وقد جاء في آيات كثيرة بيان أن هذه الآيات فيها ثواب جزيل. انظر مثلا في أواخر آيات سورة البقرة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي أن من قرأها بعد أن يأوي إلى فراشه كان ذلك من أسباب حفظه من الشياطين. ولذلك فقراءة هذه الآيات وتكرارها يؤجر الإنسان عليه. كذلك عندما نجلس في مجلس ينبغي بنا أن نطرق الحديث عن آية من كتاب الله قبل أن نتكلم في الموضوعات الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ما جلس قوم فلم يذكروا الله عز وجل إلا كان ذلك المجلس عليهم ترة، أي حسرة وندامة ونقصا. ولذلك ينبغي بنا أن نقرأ ولو آية واحدة. لو قرأت آية في قبيل أدائك للصلوات فتذكرتها في أثناء جلساتك مع إخوانك كان لك بذلك أجر عظيم. وهنا أرغب بالتبكير إلى المساجد من أجل أن نقرأ شيء من آيات القرآن قبل أدائنا للصلاة مع الجماعة، فنحوز بذلك الأجر الذي ذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أشكرك أستاذ محمد على حسن تقديمك وحسن ترتيبك وعرضك للموضوع، كما أسأل الله جل وعلا لإخوي خوي العزيزين عبد العزيز وعبد الله، أشكر الله أن يجزيهم خيرا لحسن طرقهم ببعض هذا الموضوع، وكما أسأله جل وعلا لإخواني القائمين على هذا البرنامج وهذه الإذاعة التوفيق لما يحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله كل خير فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي على هذه الكلمات الواعظات حول القرآن الكريم. ولو أننا لا نستطيع أن نوفي القرآن ما له من حق علينا، نسأل الله عز وجل القبول والغفران. أيضا أنتم سمعنا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة والإنصات. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في هذا الوقت من الأسبوع القادم في البرنامج الأسبوعي أخلاقنا. أطيب تحية مني أنا محمد القرني ومن زميلي من التنفيذ الإذاعي عبد الرحمن الغامدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.